بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. بالنسبة لقصة عاد، ذكرنا في الدرس الماضي أنهم كانوا يحفرون لأنفسهم حفرا، ثم تأتي الريح تقلع رأسه ترفع جسده ثم تلقيه على الأرض، لكن ذكر المفسرون المذكور في كتب التفسير أنها تحفر الحفرة وترفعه حيا ثم تدقه على رأسه فينقطع الرأس ويبقى الجسد كأنه جذع نخلة، يعني تصحيح هذه النقطة. ثم قال جل وعلا في سورة القمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت ثمود بالنذر. ثمود اسم قبيلة كانت تعيش في الحجر، والحجر هذا بين المدينة وتبوك، ولا تزال مساكنهم معروفة إلى اليوم على طريق تبوك، سمى وادي القرى سمى الحجر. كذبت ثمود بالنذر، يعني معناها أنهم كذبوا صالحا عليه السلام، ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، أو فقد كذب جميع الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة. وذلك يقول تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ومعلوم أن قوم نوح هم أول أمة أرسل إليهم رسول، وماتوا في زمن نوح عليه السلام، ولم يحضروا الرسل الذين جاءوا بعد نوح عليهم الصلاة والسلام. لكن الجواب أنهم لما كذبوا نوحا كذبوا جميع الرسل، لأن دعواهم واحدة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. كذبت ثمود بالنذر. في قول آخر ذكر بعض المفسرين قال: بالنذر يعني الإنذار، النذر أي الإنذار. كذبت ثمود إنذار الرسل، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. هذه حجة باطلة تدل على الكبر والعناد. أبشرا منا واحدا، يعني يرون عار عليهم قبيلة كاملة يتبعون واحد ويتركون دين الأباء والأجداد ويتبعون شخصا واحدا. أبشرا منا واحدا نتبع. بشرا منصوب فعل محذوف، تقديره يفسره المذكور أنتبع بشرا. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا، يعني إن فعلنا لفي ضلال، أي في ذهاب عن الحق. وسعر قال ابن عباس رضي الله عنهما أي جنون. وهذا شك أنه غاية الجهل والكبر، وإلا فقد يكون رأي شخص أفضل من رأي ملايين، لأنه مؤيد من عند الله تبارك وتعالى، الله تعالى هو الذي أرسله. ومن رحمة الله بالعباد أن أرسل إليهم رسلا منهم من أجل أن يستطيعوا أن يتلقوا عنهم، يتعلموا منهم. لأن الرسول إذا كان بشرا صار يأكل ويشرب ويتزوج وينام ويعيش معهم، ويقولون هذا مثلنا يقتدون به. لكن لو كان ملكا، الملك لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا ينام، ويشعرون بالنفرة من هذا الملك ويقولون هذا ملك معصوم ولا نستطيع أن نفعل مثله. فمن مصلحتهم أن يكون الرسول منهم، ولا سيما إذا كان من نفس القوم، يعرفون نسبه، يعرفون أصله، يعرفون صدقه، يعرفون خلقه، يعرفون استقامته سنين طويلة ويعيش معروف بالصدق والأمانة وحسن السيرة، ولا يعرف عنه شيء من الفواحش. هذا يعني إقامة للحج عليهم. هذا الرجل عاش فيهم 30-40 سنة لا يعرف عنه إلا الخير والاستقامة والعقل والخلق، ولم يجرب عليه كذب ولا خيانة ولا فواحش. فإذا بعث هذا يكون دليلا واضحا على أنه نبي مجتبى من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي حصل لقريش، بعث الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة ما جرب عليه كذبة واحدة، ولذلك لم يكذبوه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني لا يمكن أن يدع الكذب على الناس 40 سنة ثم يكذب على الله، مستحيل. وعرف هرقل أيضا بما عنده من العلم والعقل، قال هل يكذب؟ قالوا لا. قال أبو سفيان لا، قال علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، مستحيل. 40 سنة ما كذب ولا مرة. وقررهم عليه الصلاة والسلام، قال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فلما سمعوا الإنذار كذبوه، هذا شك أنه بهتان وكبر وجحد للحق عن علم وبصيرة. ولذلك قبل البعثة لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود بنوا الكعبة، فلما جاء وضع الحجر الأسود اختلفوا، وكل قبيلة تريد أن تضعه، هي يضعه سيد هذه القبيلة لأنه شرف، وضع الحجر الأسود شرف عظيم، فكادوا يقتتلون على وضع الحجر. ثم يعني اتفقوا يعني حقنا للدماء، قالوا نحكم أول داخل علينا من هذا الباب، أول رجل يدخل نحكمه. فصاروا ينتظرون من يدخل، قدر الله تبارك وتعالى أن يدخل محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فلما دخل فرحوا، قالوا الأمين، رضينا به حكما، لأنهم سيحكمون أي شخص، لأنهم لو عينوا واحد اعترض الثاني، قال نحكم فلان، قالوا لا هذا من القبيلة الفلانية، نحكم فلان، لا هذا من القبيلة الفلانية، كل يعترض. فقالوا أول داخل هو الحكم من أي قبيلة كان، وهذا لأجل قطع النزاع. فلما دخل محمد صلى الله عليه وسلم فرحوا، لأنهم يعرفون عقله، يعرفون صدقه، يعرفون خلقه، يعرفون أمانته، وأنه لن يحيف مع قبيلته دون القبيلة الأخرى، ففرحوا. قالوا الأمين، رضينا به حكما، يعني هذا يدل على أنهم كانوا يعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام وأمانته، وأنه كان محترما محبوبا عندهم قبل البعثة. فحكم بأحسن حكم، جاء خلع رداءه عليه الصلاة والسلام وحمل الحجر من الأرض وضعه فوق الرداء، ثم قال ليحمل كل رئيس قبيلة بطرف من الرداء. فاجتمع رؤساء القبائل وليسوا بعدد كثير، كل واحد أمسك الرداء من طرف وحملوه جميعا، كلهم يحملون الحجر جميعا حتى حاذ مكانه، ثم وضعه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصار هذا الحكم من أحسن ما يكون، رضي الجميع واشتركوا جميعا في شرف وضع الحجر. وهذا يدل على أن المشركين كانوا يعظمون الكعبة قبل الإسلام، كعبة معظمة عندهم قبل الإسلام، وكادوا يتقاتلون على وضع الحجر الأسود لأنهم يرونه شرفا. إذن هذه حجة الأقوام، كل قوم يأتيهم رسول يكذبونه ويدعون أنه كاذب لأنه بشر، وهذه حجة باطلة أبطلها الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال، أي في انحراف عن الحق، وسعر أي جنون. ألقي الذكر عليه من بيننا؟ استبعاد، كانوا يقولون يعني ما وجد الله إلا هذا من أجل أن يلقي عليه الذكر أي الوحي، ونحن لم يلقى إلينا، نحن أكبر سنا ونحن أكثر مالا، كما كان يقول بعض أشراف قريش مثل الوليد بن مغيرة وأمثاله، يقول لو كان الله تعالى سيوحي لأحد لوحى إلي، أنا أكبر منه سنا وأكثر منه مالا، أنه كان في 80 تقريبا والنبي عليه الصلاة والسلام في 40، وكان من أشراف قريش وأكثرهم مالا، لكن الأمر بيد الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه كلها شبه من أجل أن يلبسوا على العوام ويضلوهم عن الطريق. أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. كذاب، ما قالوا كاذب، كذاب صيغة مبالغة، أكدوها بأشر أي كثير الكذب، من أجل أن شو سمعته أمام الناس، والناس لو تسامعوا هذا كذاب 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 أشر، كل صدق هذه الكذبة وأخذ حذره. مثل حين لو شاع خبر فلان قال كلمة فصار الناس يتناقلون عنه في المجالس أنه كذاب، فلان الكذاب فلان الكذاب فلان الكذاب، العامة إذا سمعوا الكبار والأشراف يصفونه بهذا الوصف صدقوا وتلقوا هذه الكلمة وكذبوه معهم بدون النظر والتأمل فيما جاء به. هذه عادة كثير من الناس أنه يتلقف الكلمة من الكبرى ويصدق. اليوم صار فيه إعلام منظم، في الأول كان إشاعات يتكلم الرؤساء ثم ينقلها الناس في الأسواق والمجالس يتحدثون بها بدون ترتيب بدون تنظيم، ومع ذلك تنتشر ويصدقها الناس إذا كثر ترديد هذه الكلمة. أما اليوم صار فيه إعلام منظم يدفع عليه ملايين ومليارات بأساليب وسائل متعددة، مرئية مسموعة مقروءة، ببرامج وطرق ماكرة خبيثة، يوصف أهل الخير وأهل الصلاح بأنهم رجعيون متخلفون وأنهم إرهابيون وصليون إلى غير ذلك من كلمات، وتشوه سمعتهم بشتى الوسائل والطرق من أجل تنفير الناس من الدين لمصلحة كثير من الحكام، لأنهم لا يطبقون الإسلام تطبيقا صحيحا ويخشون أن يطالب المجتمع بتطبيق الشريعة وتطبيق الإسلام فيشوهون صورة الملتزمين والمتدينين، يحاربون المتدينين ويصفون بأنهم إرهابيون، يشوهون بعض السنن كاللحية والتقصير الثياب ونحو الحجاب المرأة وما شابه ذلك، من أجل أن ينفروا الناس من المتدينين، يصفون بأوصاف سيئة من أجل أن ينفر الناس منهم ويرضوا بحال الحكام وما عندهم من الذنوب والمعاصي والشهوات. هذه طريقة سلكها الحكام في كل زمان ومكان من أجل ترسيخ الحكم وإبعاد أهل الخير والصلاح عنهم، من أجل الناس يكرهون الصالحين فلا يسمعون منهم. يعني سمى حرب إعلامية في الجرائد في التلفاز في الدشوش في كل يعني الراديو في جميع وسائل الإعلام، يحارب أهل الدين، تلفق حولهم قصص مكذوبة فيها تشويه كما يحصل، قصص تلفق على رجال الهيئة بعض الدعاة بعض المصلحين من أجل تشويه سمعتهم وتنفير الناس منهم. على شكل كله مكر، مكر هؤلاء الشياطين من أجل إبعاد الناس عن دينهم. ألقي الذكر عليهم بين بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. هذا تهديد بليغ، سيعلمون غدا، يعني هذا يدل على قرب يوم القيامة غدا، كأنه بعد 24 ساعة، مع أنه قد يكون بعد 50-60 سنة على حسب عمر الإنسان، من مات قامت قيامته، لكن هذا التعبير يقرب يوم القيامة، سيعلمون غدا، لأن كل ما هو آت قريب، والزمن هذا لا قيمة له إذا لم يستغل في طاعة الله، لا قيمة له. إنسان عاش 60 سنة 70 سنة 80 سنة ثم مات ولقي عذاب الله، يحلف يوم القيامة أنه ما عاش إلا ساعة واحدة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة واحدة، ويقسم ليس كلاما فقط بل يقسم، أنه ما لبث غير ساعة، أنه نسي، هذا الزمن راح نسي. أنت الآن كم عمرك؟ هذا عمره 30 40 50. اسأل الشخص كيف ترى عمرك اللي راح، قل كأنه يوم أو بعض يوم، أنه راح انتهى، ما يشعر به الآن. فكذلك الأيام تصرم تنتهي ثم يلقى عذاب الله، فكأنه لم يعش ساعة واحدة، لأن اللذات نسيت وراحت، والآن يواجه العذاب فلا تنفع تلك اللذات. قال تعالى في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن التمتيع ما ينفع، وكل هذا النعيم ينساه بلفحة واحدة وغمسة في نار جهنم والعياذ بالله. كما جاء في الحديث أن أنعم رجل في الدنيا يصبغ في النار صبغة، ثم يسأل: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي خير قط، ولا ما مر بي نعيم قط، ولا رأيت خيرا قط. غمسة واحدة أنسته كل النعيم مر عليه، وهو أنعم رجل من أهل الدنيا. فإذا هذا النعيم لا قيمة له، فالعاقل يستغل عمره في طاعة الله، لأن العمر الذي فيه طاعة هو المحفوظ الباقي، العمر الذي فيه معصية عمر ذاهب هدرا لا قيمة له، راح. لكن الذي أطعت الله فيه هذا محفوظ لك، هذا في رصيدك، في صحائفك، في ميزان حسناتك، هذا اللي يبقى. أما اليوم والساعة اللي راحت بدون طاعة، هذه ساعة ذهبت هدرا. لك ورد في الحديث أنه ما اضطجع رجل، ما جلس رجل مجلسا أو اضطجع مضطجعا أو سار طريقا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة، لأنه راح. لكن لو قال سبحان الله في طريق أو قال لا إله إلا الله لوجدها يوم القيامة وفرح بها واستفاد، هذا الطريق حسب، أو هذا المجلس حسب له، أو هذا النوم لما وضع رأسه ذكر الله حسب له. لكن ما في ذكر ولا عبادة ذهب هدرا. فإذا رآه يوم القيامة ساعة مرت، ساعتان، أكثر أقل، فإنه يندم ويتمنى أنه سطر عملا صالحا ولو قليلا يلقاه يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.